أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السابع الإسلام: فلا تصح العبادة من الكافر وإن وجبت عليه. آخر شرط من شرائط الصلاة في الفصل الثاني من بحث كتاب الصلاة الحديث فيه عن شرطين: الأول الإسلام. هناك بحث يبحث في الأصول عادة، وفيه خلاف بين العلماء، ولعل المشهور أو المجمع عليه عندنا هو أن الكافر مكلف بالفروع أيضا، بينما ذهب أبو حنيفة وبعض العامة إلى أن الكافر غير مكلف بالفروع. ما معنى تكليفه بالفروع؟ تكليفه بالفروع يعني كتكليفه بالأصول. الكافر مكلف بأصول الدين ومكلف بفروعه، ثمرته في العقاب. إذا قلنا أنه مكلف بالأصول كما هو قول أبي حنيفة، فيعاقب على تركه الاعتقاد بالأصول فقط، لأنه مكلف بالاعتقاد بوجود الله وحدانيته وعدله والنبوة والمعاد. أما إذا قلنا بأنه مكلف بالأصول والفروع فيعاقب على تركه الفروع، بالإضافة إلى تركه الأصول. لكن هذا لا يعني صحة الفروع منه. السلام عليكم. كونه مكلف شيء وصحة العمل شيء آخر. الكافر مكلف لكن العمل غير صحيح إلا بعد اعتقاده بالأصول. وعلى كل حال هذه المسألة لا تبحث في الفقه، بل تبحث في علم الكلام عادة، أو علم الأصول، الأصول العامة. أما الذي يبحث هنا فرع ذاك، يعني إذا ثبت أن الكافر مكلف بالفروع، يأتي التساؤل: لو أن الكافر فعل فعلا من هذه الفروع، صام رمضان متقربا إلى الله، لا يصح. لا تفترضها أنت في الكافر بمعنى الجاحد لوجود الله، لأن الكافر أقسام. الكافر ينقسم إلى ملي وفطري، صحيح، يعني مرتد عن فطرة ومرتد عن ملة، هذا نوع. لا، الكافر الجاحد لضروري من ضروريات الدين، الطاعن في أصل ثابت من أصول النبوة، يعني بعبارة الذي يجحد شيئا ثبتت نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وآله فيرجع جحده إلى الجحد بالنبي صلى الله عليه وآله أو إلى تكذيبه صلى الله عليه وآله. خب هذا الفرض موجود، وقد يصلي وقد يصوم. الذي يقول بأن فلان قضية وفلان حديث خرافة من خرافات محمد صلى الله عليه وآله، شيعي ويصلي ويصوم، بس هذا كافر، هذا القول قول كافر. مو أنه شيء يقول لم يثبت، لاحظ، مو قال هذا الشيء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله، لا، يقول هذا خرافة جاء بها محمد، وهو ابن البلد ويصلي ويصوم. فأنت لا تفترض الكافر بذاك المعنى، فتقول شنو معنى هالبحث هذا أساسا؟ أن نجي نبحث الكافر تصح الصلاة منه أو لا تصح؟ يمكن الكافر بمعناه العام لا يتصور فيه صلاة وصيام وكذا، بس الكافر بمعنى الارتداد ولو جزئيا يتصور فيه الصلاة ويتصور فيه الصوم، لا يقبل منه. على كل حال الارتداد بما يثبت أيضا محل خلاف ومحل بحث، وليس هذا محل بحثه. احنا التساؤل المطروح عندنا ان من شروط صحة العبادة الاسلام، وبالتالي غير المسلم لا تصح منه العبادة. قال السابع: الاسلام فلا تصح العبادة مطلقا، فتدخل الصلاة، مع ان بحثنا في الصلاة بس هو قال فلا تصح العبادة، ليش؟ الصلاة بالتبع من الكافر مطلقا. أي نوع من أنواع الكفار؟ وإن كان مرتدا مليا أو فطريا. لا الملي هو عن ملة، أما الفطري مولود على الإسلام. يعني لو واحد من أبناء البلد ارتد فهو مرتد فطري. نعم. وإن وجبت عليه كما هو قول الأكثر، يعني العبادات والفروع واجبة عليه، خلافا لأبي حنيفة حيث زعم أنه أي الكافر غير مكلف بالفروع فلا يعاقب على تركها، وإنما يعاقب على ترك اعتقاده بالأصول فقط. على كل حال وتحقيق المسألة في الأصول، والظاهر أن المراد بالأصول هنا ليس الأصول بمعناه المصطلح اليوم أصول الفقه، وإنما الأصول الاعتقادية أي علم الكلام ظاهرا والله العظيم، لأن هذه المسألة أيضا لا تبحث في علم الأصول بمعنى المصطلح اليوم، تبحث في علم الكلام. هذا من الشرائط. من الشرائط أن يكون قادرا على التمييز، يعني يقدر يميز هذا الفعل الذي يفعله. المجنون لا يستطيع أن يميز، المغمى عليه لا يستطيع أن يميز، الصبي دون سن التمييز لا يستطيع أن يميز، هذا لا تصح منه هذه الأفعال. ليش؟ لعدم قدرته على التمييز. والتمييز بأن يكون له قوة يمكنه بها معرفة أفعال الصلاة ليميز الشرط من الفعل. شنو فعل من أفعال الصلاة؟ شنو شرط من شرائط الصلاة؟ ويقصد بسببه فعل العبادة، يعني أن هذا الشرط إنما اشترطناه من أجل إمكان تحقق قصد القربة أو من أجل إمكان تحقق النية. إحنا النية قلنا شرط من الشرائط، غير المميز كيف يستطيع أن ينوي؟ ماذا ينوي أساسا؟ ينوي بالصلاة واجب، زين، الركوع ينوي شنو؟ هالقنوت ينوي شنو؟ الاستقبال ينوي شنو؟ لازم يكون قادر على التمييز أن هذا شرط وأن هذا فعل وهذا واجب وهذا مستحب وإلى آخره. فلا تصح من المجنون والمغمى عليه والصبي غير المميز لأفعالها، بحيث هذا الصبي أو المجنون أو المغمى عليه لا يفرق بين ما هو شرط فيها وغير شرط، وبين ما هو واجب وغير واجب. إذا نبه عليه، يمكن أكو واحد ما يقدر يميز عمره 60 سنة، بس هذا مو لفقد القدرة على التمييز، هذا لجهلي. أما احنا كلامنا ما يقدر على التمييز مو للجهل، لعدم القدرة. حتى لو نبهنا قلنا لبابا هذا جزء، هذا مستحب، هذا واجب، هذا شرط، ما يفهم. مبحث آخر لسنا بصدده. المبحث هنا الصبي، الصبي المميز غير المميز، قلنا لا تصح عبادته. مميز 6 سنوات، مميز 7 سنوات، مميز 5 سنوات، بعض الأوقات مميز يقدر حسب تفاوت الناس في الإدراك والمجتمعات في الوعي. التساؤل المطروح في الفقه، هل عبادة الصبي شرعية أم تمرينية؟ شرعية بأي معنى؟ بمعنى أنها مشروعة يثاب عليها هو أو وليه أو لا، فقط من أجل أن يتمرن بحيث إذا بلغ لا يشق عليه الفعل باعتباره تعود عليه فترة من الزمن. ذهب الكثيرون إلى الثاني، وأن عبادة الصبي غير شرعية لا ثواب عليها، لأن العبادة فرع التكليف، والصبي غير البالغ غير مكلف، وبالتالي صلاة هذه أمرهم بالصلاة ل70 أو ل6 واضربوهم ل90 أو ل10، هذه من أجل شنو؟ تعويض الطفل، ولا قطعا مو مأمورين بها أمرا على نحو التكليف. لكن المحقق عند الفقهاء المعاصرين والمتأخرين، بل يكاد يكون إجماعا، أن عبادة الصبي شرعية. والذي
أقول لا يضر، يعني لا يضرها عدم البلوغ،
شرعية يعني شرعية مو واجبة، بلغ صار واجبة، استحب يعني. الذي نفهمه من عبارة المصنف أنه يذهب إلى أن عبادة الصبي تمرينية، ولذا قال ويمرن الصبي على الصلاة ل6 وفي البيان ل7، يعني قال المصنف في البيان أنه يمرن عليها ل7 وكلاهما مروي، ويضرب عليها ل9 وروي ل10، ويتخير بين نية الوجوب والندب. تمرين لا ندب، شو وجوب هو غير مكلف؟ لأنها هي الشكل بس، لا شرعية له. لاحظ يعني فعل يعني أشبه بالشيء الذي شنو نسميه له تمرين بعد. يقول لا يعني قصده مو مهم نويتها وجوب أو نويتها استعباد، هي أساسا أمر تمريني مو شرعي. الشرعي ذاك ينبغي أن تميز أنه وجوب أو ندب، أما التمرين تمرين إنه إن شاء الله إلا تنوي. والمراد بالتمرين التعويد على أفعال المكلفين ليعتادها قبل البلوغ فلا يشق عليه بعد. انتهى الحديث عن الفصل الثاني من فصول كتاب الصلاة، وكان الحديث عن الشرائط من الإسلام والتروك والمكان 3 والطهارة 4 من الحدث والخبث. زين، والستر والقبلة والوقف. الفصل الثالث نشرع في كيفية الصلاة بعد أن تحدثنا عن الطهارة وضوءا وغسلا، وتحدثنا عن مكان الصلاة وعن جهة الصلاة استقبالا وعن لباس المصلي حال الصلاة بعد ووقت الصلاة. نجي نتحدث عن أفعال الصلاة الآن. أول الأفعال التي يتطرق إليها في بحث الكيفية عادة هو الأذان والإقامة. أول سؤال يطرحه الشهيد الثاني هنا، لماذا جعل الأذان والإقامة من الكيفية بينما هما أمران خارجان عن الصلاة وليس من كيفيتها؟ أذان وإقامة لا ربط لهما بالصلاة، يعني ليسا من الصلاة لا جزءا ولا شرطا. وجودهم أيضا وجود متقدم، فلماذا جعلهما من الكيفية ولم يجعلهما من المقدمات كما جعل الستر والمكانة وغير ذلك؟ قال باعتبار الإقامة تقارن الصلاة دائما، بل تبطل الإقامة لو تخلل بينها وبين الصلاة فصل طويل أو كلام أو ما شابه، تبطل الإقامة فصل طويل أو كلام كلام آدمي يعني تبطل الإقامة. يعني يستحب له الإعادة حتى لو قال كلمة، ما دام كلام آدمي بطل. لا 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 إشكال فيه. فهذا دليل على أن ماذا؟ على أن الأذان والإقامة شيئان قريبان من الصلاة، فنجعلهما من الكيفية ولا نجعلهما من المقدمة. على كل حال ليس أمرا مهما، من المعلوم أنهما ليس من أجزاء الصلاة، هذا مهم فقط أن نعلم أن الأذان والإقامة ليستا من أجزاء الصلاة، وإنما الكلام في البحث الثاني حكمهما لا إشكال ولا شبهة. أن المعروف من مذهب الأصحاب اليوم والمتسالم عليه في العصور تقريبا المتأخرة والمتوسطة هو الاستحباب، بينما توجد هناك آراء لبعض العلماء كالسيد المرتضى رضوان الله عليه وابن الجنيد وابن أبي عقيل آراء متفاوتة. بعضهم مثلا ذهب إلى وجوب الإقامة مطلقا، صار المستحب الإقامة كما الأذان والإقامة كما سيأتي من مختصات الصلوات الخمسة أساسا. مبحث آخر، كلام الحكم هم شنو؟ أنت تبحث تارة عن السقوط وأخرى عن الحكم. السقوط فرع الحكم، الحكم شنو هو؟ بعضهم قال الإقامة مطلقا واجبة، بعضهم قال الأذان والإقامة بالنسبة إلى المغرب واجبة والغداة، بعضهم قال على الرجال دون النساء، لا غداة الصبح يعني. وفي كل ذلك روايات. المشهور اليوم بل المجمع عليه جمعوا بين هذه الروايات على مراتب التأكيد، يعني الرجال الأذان والإقامة بالنسبة إلى النساء آكد، يعني تتأكد أو يتأكد الأذان والإقامة على الرجل أكثر من تأكده على المرأة. إيه تأكد الاستحباب، وتتأكد الإقامة في مقابل الأذان مطلقا، يعني الإقامة أكثر آكدية في الاستحباب من الأذان، وتتأكد الأذان أو يتأكد الأذان والإقامة في الجماعة أكثر من تأكده في الفرادة. بعد ويتأكد الأذان والإقامة في الحضر أكثر من تأكده في السفر، ويتأكد الأذان والإقامة في الصلاة الجهرية أكثر من تأكده في الصلاة إخفاتية، ويتأكد الأذان والإقامة في صلاة الغداة والمغرب أكثر من تأكده في بقية الصلوات. لا ذاك الثالث اللي قبل هذا الجهريات، لا هنا غداة ومغرب والعشاء جهرية أيضا. المغرب قلنا تتأكد قبل الأخير، تتأكد في الجهرية دون الإخفاتية، يعني ثلاث. الأخير تتأكد في الغداة والمغرب خصوصا هالسنتين الصبح. فإذا الفقهاء اليوم حملوا هالروايات التي يظهر من بعضها الوجوب، واللي جعل السيد المرتضى مثلا أو ابن الجنيد أو ابن أبي عقيل يذهب إلى الوجوب في بعض الموارد، حملها الفقهاء على ماذا؟ على مراتب التأكيد في الفضل دون الوجوب، وذلك لوجود روايات مرخصة. فالجمع يقتضي بماذا؟ الاستحباب. الفصل الثالث في كيفية الصلاة. ويستحب قبل الشروع في الصلاة الأذان والإقامة. سؤال: لماذا جعلهما من الكيفية؟ قال: وإنما جعلهما من الكيفية خلافا للمشهور من جعلهما من المقدمات، نظرا جواب إلى مقارنة الإقامة لها أي للصلاة غالبا. ليش؟ لبطلانها بالكلام ونحوه بينها وبين الصلاة. لا الكلام اللي هو الكلام الطبيعي مو الكلام المبطل للصلاة. اثنين، جواب آخر: وكونها أحد الجزئين. خب، لقائل أن يقول المقارن للصلاة هو خصوص الإقامة دون الأذان، فلما جعل الأذان والإقامة من الكيفية؟ قال: وكونها أحد الجزئين، الإقامة أحد جزئي الأذان والإقامة، فكان أي الجزئان كالجزء المقارن. تقول له نظير، يقول نعم كما دخلت النية فيها. النية مداخلة في الصلاة في الكيفية، النية أسألك متقدمة ولا متقدمة، كما دخلت النية فيها مع أنها خارجة عنها متقدمة عليها على التحقيق. طبعا هذا التحقيق فيه تحقيق، لأن النية هي أشبه بالمقارن مو السابق في الوجود. النية تقارن الفعل ولا تسبقه في الوجود.
سابقة ومقارنة، ليس فقط مقارنة، لازم
يعني
تكون سابقة.
ليش تكون ليش لازم تكون سابقة؟
بعد بافر لي أنا الحين باول، لازم يكون عندي نية الصلاة.
اسمع مولانا، أكو بحث النية سيأتي. النية إخطار أم داعي؟ لو اخترنا أن النية إخطار، سابقة في الوجود النية تصير؟ اخطار يعني وانت قاعد تريد تكبر الاحرام لازم تخطر النية على بالك، صار مقارن لو سابق؟
مقارن.
لو اخترت الداعوية فهي سابقة مقارنة، مو مثل الإقامة، السابقة غير المقارنة. ما تقدر تفصل بين الإقامة وبين تكبيرة الإحرام بأدعية وكذا، بين النية وتكبيرة الإحرام تقدر تفصل بشيء؟ لا. حتى لو كانت داعي اللي على قولتك وش مقوم مني داعي، بس هذا الداعي لازم يستمر ولا إلى حين المقارنة، فثبتت المقارنة. على كل حال أهم مو مهم. قال التساؤل الآخر أن الإقامة والأذان عبادة ليس أمرا توصليا، فيفتقران إلى النية ليترتب عليهما الثواب. والكلام هنا حول الأذان والإقامة لإقامة الصلاة، مو الأذان الإعلامي. الأذان الإعلامي لا يشترط فيه القربة والنية على ما هو التحقيق لأنه إعلام، أما أذان وإقامة مال الصلاة فيشترط فيهما النية. قال وكيفيتهما بأن ينويهما أولا لأنهما عبادة، فيفتقر في الثواب عليها على العبادة إلى النية. هذه قاعدة إلا ما شذ، يعني يمكن يكون عندنا شواذ، وإن كان الشواهد لهذه الشواذ مفقودة، بس خلنا نقول الكبرى هذه الكلية. كل عبادة أصلا الفارق بين التعبد والتوصل هو هذا، أن التعبد يشترط فيه النية والتوصل لا يشترط فيه ذلك، يشترط فيه مجرد الوجود. صلاة شيء تعبدي، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، إذا لازم تنوي القربة. أما طهارة الثوب توصلي، إن شاء الله من غير إرادتك طهر، وقع بالماء وتطهر طهر، نويت لو ما نويت، دريت لو ما دريت أساسا طهر. التساؤل الآخر كيفيتهما. الكيفية الواردة في الروايات ست كيفيات. المشهور الكيفية الموجودة 18 للأذان و 17 للإقامة، 4 تكبيرات 4 شهادات، هذه كم؟ 8. 3 حي على 2 2 تكبيرتين وتهليلتين، هاي 18 فصل يسمى. الإقامة بحذف تكبيرتين وتهليلة 18 ناقص 3 وزيادة قد قامت، قال 17. المجموع يصير كيف؟ 18 و 17 35. هذا أحد الأقوال في المسألة بل هو المتسالم عليه بين الأصحاب، بل هو المعروف، بل إلى آخره. أما في روايات كثيرة، بعضها 40، بعضها 36، بعضها 32، بعض إلى آخره، بعضها الأذان والإقامة مثنى مثنى كل. بتعبير صاحب الجواهر، لولا التسالم لقلنا بأنها كلها شنو؟ كيفيات مؤدية للغرض. لولا أن الأصحاب تسالموا على هذه الكيفية، نقول أن البقية كيفيات مؤدية للغرض، مشكلة تفاوض في الفضل. هذه أفضل، لا أقل بالإجماع بالتسالم صارت هذه أفضل، لا أقل أو أحوط اعتبرها. أما البقية واردة بهاي النصوص، ونصوص مو ضعيفة أو كذا، لا، نفس النصوص الدالة على هذه تدل على هذه، بس هذا اللي تسالمنا عليه. قال: ويكبر أربعا في أول الأذان، ثم التشهدان. شنو التشهدان؟ بالتوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، والرسالة، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، بهالألفاظ. تقدر تقول أشهد أن أحمد رسول الله؟ لا، توقيف. الرسول صلى الله عليه وآله وش كان يقول؟ تارة يقول أشهد أن محمد رسول الله، تارة يقول أشهد أني رسول الله. هذا هو يقول، ما يحق لك تقول أشهد أنه هو رسول الله، أمر توقيف. ثم الحيعلات أو حيعلات الثلاث، حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على خير العمل. ثم التكبير، ثم التهليل مثنى مثنى، تكبيرتين وتهليلتين، فهذه 18 فصلا. والإقامة مثنى، بعد مو قال ويكبر أربعا، فالإقامة مثنى يعني يكبر اثنتين والباقي مثل في جميع فصولها، وهي فصول الأذان إلا ما يخرجه. شنو اللي يخرج الأذان؟ التهليل، تصير واحدة. فيزيد بعد حي على خير العمل قد قامت الصلاة مرتين، ويهلل في آخرها مرة واحدة. ففصولها أي الإقامة 17 تنقص عن الأذان 3 ويزيد 2، أو تزيد 2. فهذه جملة الفصول المنقولة شرعا. نبقى مع الفصل المشكل، وهو الشهادة لعلي صلى الله عليه وآله بالولاية. السؤال الأول: أصلا حلال أم حرام؟ أقرأ يقول بالحرمة، استنادا إلى ما قاله الشيخ رضوان الله عليه وقدس الله سره، أن هذا الكلام من وضع الغلاة. الشيخ الطوسي يقول: وارد في الأخبار الشاذة زيادة شنو؟ أشهد أن اليوم اليوم، ولعلها من مذاهب الغلاة، لكن قائلها لا يأثم يقول. بس البعض يقول ليش لا قائلها؟ إذا كانت من وضع الغلاة فيأثم قائلها. قالوا لا، أنها حلال ومستحب. جزء لا، مستحب لورود مجموعة من النصوص. واحد، بأنه كلما قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقل علي أمير المؤمنين، يعني الشهادات خلها دائما متلازمة، وهنا من ضمن الموارد. فإذا هي شنو؟ مستحبة، لا بعنوان الجزئية اللي هو هذا المشهور في الفتوى اليوم. مستحب أن تقول أشهد أن علي ولي الله، لكن لا تقوله بعنوان شنو؟ الجزئية، لأنك إذا قصدت الجزئية شرعت، والتشريع حرام. فتأسى. لكن البعض ذهب إلى الجزئية كالسيد الشيرازي تبعا لصاحب الجواهر أو لا أقل ميل صاحب الجواهر ولنص الحدائق ولكثير من العلماء وللمجلس في البحار. قالوا الشيخ قال أخبار شاذة، شعلنا به هو يعني في أخبار يولا. الصدوق يقول المفوضة وضعت هالأخبار، يعني في أخبار، خلنا نثبت هذا أولا. فإذا كان هناك أخبار بضميمة قاعدة التسامح في أدلة السنن، بضميمة المطلقات اللي تقول كل ما ذكرت فاذكر، كل هذا ينتج الجزئية بس من باب احترام المشهور والاحتياط وكذا نقوله بعنوان المستحب، وإلا الأخبار التي تثبت استحبابه كجزء ومنها أذان سلمان وأذان أبي ذر بعد الغدير وتقريع الصحابة لهما وشكواهما إلى رسول الله، والرسول قاعد يقول وش نسوي إحنا كالطرباء قاعد وإيش إذا الآن جيت اعترضتوا. فإن إقرار الرسول بل قوله تعقيبا على الشكوى ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء شنو على أصدق لهجة من أبي بأصدق لهجة من أبي ذا، كأنه إقرار لفعله. فالذهاب إلى الجزئية كما قالوا هذا استعراض رأيها متجه، يقول لأن أدلة إثبات الجزئية مثل بقية الأدلة اللي واردة في موضوع الأذان يعني مو قاصرة عن إثبات الجزئية. إذا أقررنا الكبرى كما قال السيد الحكيم، بل عند السيد الحكيم لفتة جميلة يقول إذا ما قلنا واجبة زين ليش؟ يقول لأنها الآن شعار، ها يقول من بالعنوان الثانوي يعني باعتبار العنوان الثانوي وكونها شعار الشيعة اليوم فيها شمة وجوب أساسا. على كلها ولا يجوز يقول الشهيد الأول اعتقاد شرعية غير هذه الفصول في الأذان والإقامة. اعتقاد شرعي يعني شنو؟ يعني كونها جزءا كالتشهد بالولاية لعلي عليه السلام وأن محمدا وآله خير البرية أو خير البشر، وإن كان الواقع كذلك، الواقع أنهم خير البرية وخير البشر، بس فما كل واقع حقا يجوز إدخاله في العبادات الموظفة شرعا. أشهد أن البعث حق، أشهد أن القيامة حق، هذا مواقع تقول لي المحدودة من الله تعالى، يعني الله جعل لها حدودا، فيكون إدخال ذلك فيها بدعة وتشريعا، كما لو زاد في الصلاة ركعة أو تشهدا أو نحو ذلك من العبادات. وبالجملة فذلك من أحكام الإيمان لا من فصول الأذان. إيه؟ قال الصدوق إن إدخال ذلك فيه إدخال الأذان إدخال التشهد بالولاية أو الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة من وضع المفوضة وهم طائفة من الغلاة. طبعا تنبيه فقط، رمي الشيخ الصدوق رضوان الله عليه للبعض بالغلاة لا يعبأ به، هذا مهم نقوله، لأن الشيخ الصدوق عنده كثير من المباني اللي خالفها يعتبر من الغلاة، مثل من يقول بأن النبي لا يشهو، شوف اللي طعن عليه كل المتأخرين فيها. فن الصدوق هالمسألة هذه هي اللي هزت موقعه العلمي، ذهابه إلى أن النبي يجوز عليه السهو، مختصات الشيخ الصدوق هذه في الشيعة، يعني فعلا هزت الموقع العلمي وجرأت كثير من الألسن عليه حتى نوعث بعكس الصدوق بالمبالغة أيضا. خب هو هناك وش قال؟ قال ومن اعتق والاعتقاد بعدم سهو النبي من وضع المفوضة. اتهامه للبعض بالتفويض او بالغلاة بناء على عقيدة معينة ما يعطينا احنا فرد حكم قاطع وجازم بانه فعلا ذلك كانوا مفوضة وغلاة بالمصطلح اللي نفهمه اليوم احنا. يعني بعبارة اوضح واسد، تعريفه للغالي والمفوض حدود اضيق من او اوسع من تعريفنا احنا. يعني لا يضرك هالكلام قصدي، ولو فعل هذه الزيادة او احداها بنية انها منه اثم في اعتقاده، ولا يبطل الاذان بفعله، وبدون اعتقاد ذلك لا حرج. وفي المبسوط اطلق عدم الاثم به. الشيخ في المبسوط قال لا، قائله لا يأتم، بس ما فصل قائله عن عقيدة او قائله عن غير عقيدة اطلق. ومثله المصنف في البيان، ايضا المصنف في البيان اطلق. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. فتح ثلاجة صار فعل كثير. لا، إذا كان خطوات بسيطة لا يعد منافيا، خطوات بسيطة لا يعد منافيا. وخاف فجأة الصبح، أما إذا عنده فرصة انتظر قبل إكمال غرضه من، يعني يريد هو يطول يقرأ دعاء 40 مؤمن وهذا مقام العائد بكمنا والعفو 30 مرة، يطول يقدر يختصر وروح يشرب. لا، بس أنا مزاجي أطول وعطشان شاب ولا ما شاب. ولا فرق في الصوم بين الواجب والندب. واعلم مولانا أبو علي أن هذه المذكورات أجمع إنما تنافي الصلاة مع تعمدها، وصل عند المصنف مطلقا. يعني المصنف يقول كل هالمذكورات دي تنافي إذا كانت على وجه العمد، وبعضها إجماعا. أما المجمع عليه بعض مو كل، وإنما لم يقيد هنا اكتفاء باشتراطه تركها. ليش ما قال هنا إذن المصنف يجب أن تكون على وجه العمد؟ يقول أن إحنا اشترطنا شنو؟ الترك، واشتراط الترك يقتضي شنو؟ العمد. كيف؟ فإن ذلك يقتضي التكليف به. لما تقول يشترط أن تترك تلك المذكورات يعني أنت مكلف، والناس غير مكلف، غير مكلف، فإن ذلك يقتضي التكليف به، والتكليف متوقف على الذكر لأن الناس غير مكلفين ابتداء. نعم، الفعل الكثير ربما توقف المصنف في تقييده بالعمد، يعني الفعل الكثير مبطل على كل حال لأنه أطلقه في البيان عمدا وسهوا، ونسب التقييد في الذكرى إلى الأصحاب ما اختاره هو. قال وقيده الأصحاب بالشنو؟ بالعمد. نعم. وفي الدروس إلى المشهور، يعني نسبه إلى المشهور. وفي الرسالة الألفية جعله من قسم المنافي مطلقا. دي الله، وش نستفيد من هذا كله؟ يقول ولا يخلو إطلاقه هنا من دلالة على القيد إلحاقا له بالباقي. نعم، لو استلزم الفعل الكثير ناسيا انمحاء صورة الصلاة رأسا توجه البطلان أيضا. ناس أنه قاعد يصلي وراح وكفخ وقعد وقام وقعد قاعد يصلي عوض، لا بعد انمحت الصورة. لكن الأصحاب أطلقوا الحق. هذا تمام الكلام فيما في الشرط السادس من شرائط الصلاة السبعة، وهو مجموعة تروكات. هذه التروكات أشهرها، لا يبدو هناك شيء آخر ذكره. اصطكاك الاسنان. انا ولا الحرف صوت من حرف الصوت ليس
الاسنان ترى ما تقدر تقرا
إذا أمكنك بغير ذلك بطلت هذا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.